بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الميرزا النائيني قدس سره أفاد أن التركيب بين المبادئ انضمامي دائما، وذكرنا أن على كلامه إيرادات، وصل الكلام للإيراد الثالث وهو ما أفاده السيد الشهيد قدس سره، ومحصله أن هذه الدعوة وهي أن التركيب بين المبادئ انضمامي لا تؤخذ على إطلاقها، فإن المبادئ قد تكون مضافة نظير الصلاة والغصب، حيث إن الصلاة مضافة إلى الله والغصب مضاف لما للغير، لا مثل القيام والقعود، فإن القيام والقعود مبادئ مستقلة غير مضافة، لكن الصلاة والغصب مبادئ مضافة، أي تتضمن إضافة للغير، وهو الباري عز وجل في الصلاة ومال الغير في الغاصب. ففي المبادئ المضافة إذا ورد الأمر والناهي، كما لو قال الشارع صلي وقال لا تغصب، فإن الأمر والناهي هل يتعلقان بالإضافة أو بالمضاف؟ فإن قلنا بتعلق الأمر والناهي بالإضافة، أي أن المأمور به ليس الصلاة بل إضافة الصلاة إلى الله، والمنهي عنه ليس ذات الغصب بل كون الغصب مضافا لي ما للغير، فحينئذ يكون التركيب بين الإضافتين كما لو صلى في الدار المغصوبة تركيبا انضماميا كما يقول النائيني، لأن الإضافتين متغايرتان. أما لو تعلق الأمر والنهي بالعمل المضاف لا بالإضافة، أي تعلق الأمر بالصلاة وتعلق النهي بالغصب، فهذا العمل المشار إليه في الخارج الذي نعبر عن بأنه صلاة ونعبر عنه بأنه غصب، مأمور به ومنهي عنه، فأصبح التركيب اتحاديان. فالنتيجة ما ذكره الميرزا النائيني من أن التركيب بين المبادئ انضمامي ليس على إطلاقه، بل المبادئ المضافة إذا تعلق الأمر والنهي بالمضاف لا بالإضافة فالتركيب بينها اتحادي. هذا ما أفاده. ويلاحظ عليه لازم كلامه أن نقول بالامتناع مطلقا أو الجواز مطلقا، لأنه لا يخلو عمل من إضافة حتما، لا يخلو متعلق للأمر أو للنهي عن إضافة. فإن المأمور به له إضافة إلى الآمر وهو الله، والمنهي عنه له إضافة لشيء من الأشياء لا محالة. فإذا كان كل عمل ذا إضافة فيأتي تشقيقه، وهو أنه هل أن الأمر والنهي متعلقان بالعمل أو بالإضافة؟ فإن تعلقا بالعمل إذن التركيب دائما اتحادي ويمتنع اجتماع الأمر والنهي، وإن تعلقا بالإضافة فالتركيب دائما انضمامي ويجوز اجتماع الأمر. فلا وجه للتفصيل ولا لذكر الضوابط التي بنى عليها هو. هذا هو النقد. وأما الحل فالصحيح ما ذكره سيدنا قدس سره، وهو هل أن المبادئ متأصلة أو انتزاعية؟ فإن هذا هو الميزان الفاصل. أين كانت المبادئ يا مولانا ومقتدانا وقائدنا؟ فإن كانت المبادئ متأصلة كما لو قال اقرأ القرآن ولا تنظر للمرأة الأجنبية، فإن القراءة مبدأ والنظر مبدأ آخر. أو قال قم إلى الصلاة، وقال لا تقعد عند سماع قراءة القرآن مثلا، فإن القيام والقعود مبادئ متأصلة. فمتى كانت المبادئ متأصلة فالتركيب لا محالة انضمامي، لأن كل مبدأ له وجود باستقلاله، حتى لو كانت هذه المبادئ مضافة فالإضافة لا تغير من الواقع شيئا. كما لو قال اقرأ لله ولا تنظر إلى الأجنبية، فإنها وإن كانت مضافة وقد تعلق الأمر والنهي يا شيخ حسن الدمستاني بالعمل المضاف لا بالإضافة، مع ذلك فإن التركيب انضمامي لأن لكل مبدأ وجودا مستقلا عن الآخر. وأما إذا كانت المبادئ انتزاعية وكان منشأها منشأ انتزاعها مقولة واحدة كالوضوء والغسل، فإن التركيب بينها شنو؟ اتحادي لا محالة، حتى لو كانت مضافة وتعلق الأمر والنهي بالإضافة نظير الوضوء والغسل، فإن الوضوء من مقولة الفعل وهو إجراء الماء على اليد، وهو في نفس الوقت مضاف، مضاف لمن؟ إلى الله عز وجل. والغاصب من نفس المقولة مقولة الفعل التصرف في ماء الغير، وهو أيضا من مقولة وهو أيضا عمل مضاف، مضاف لماء الغير. فالتركيب هنا بين الوضوء والغسل اتحادي وإن كانا مضافين وتعلق الأمر والنهي بالإضافة. إذن الميزان هو الميزان الخوئي، هل أن المبادئ متأصلة أو انتزاعية؟ وإدخال حيثية الإضافة لا تغير من الواقع شيئا. تم الكلام في هذا الأمر دعينا منه. المطلب الرابع فالخلاصة أن ما ذكره النائيني من أن التركيب بين المبادئ انضمامي دائما ليس تاما على إطلاقه، كما أن ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، من أن المبادئ إذا كانت مضافة وكان الأمر والنهي متعلقين بالمضاف فإن التركيب اتحادي أيضا ليس صحيحا، بل الصحيح في هذا الباب ما ذكره سيدنا قدس سره من التفصيل بين المبادئ المتأصلة فالتركيب فيها انضمامي، أو المبادئ الانتزاعية وكان منشأ انتزاعها مقولة واحدة فالتركيب اتحادي. نجي إلى المطلب الرابع. نعم كلام نائل في المشتقات صحيح. نعم نعم نعم. المطلب الرابع، ذكرنا فيما سبق أن الميزان لدى السيد الشهيد قدس الله تربته أن المجوز لاجتماع الأمر والنهي تعدد الحقيقة، ولا عبرة بتعدد الوجود. فإذا كان متعلق الأمر، يا شيخ إحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مغايرا في الحقيقة لمتعلق النهي جاز الاجتماع وإن اتحد وجودا. نظير الوضوء والغسل، بعد ما في أعظم من هذا. فإن الوضوء والغسل متحدان وجودا، حيث إن إجراء الماء على اليد هو وضوء وهو غصب، ولكن مع ذلك لدى السيد الشهيد يجوز اجتماع الأمر والنهي هنا، فالوضوء صحيح ومصداق للمأمور به وإن كان المكلف قد ارتكب محرمان، لأن حقيقة الوضوء غير حقيقة الغصب، واختلاف الحقيقة كاف في الجواز. احنا ناقشنا المطلب فيما سبق، ما نرجع نناقش، إنما ذكر قدس سره استثناءات ثلاثة. الأول فرض العلم، فلو كان المكلف عالما بأن الوضوء بماء مغصوب وملتفتا لحرمة الغاصب، فإنه هنا لا يقع الوضوء صحيحا، لا لعدم اجتماع الأمر والنهي، بل لعدم إمكان التقرب. فإنه إذا التفت أن إجراءه للماء مبغوض لله فلا يتمكن من التقرب بهذا المبغوض إلى الله عز وجل. فالمانع من صحة وضوئه يا شيخ حسان ليس امتناع الاجتماع، بل عدم إمكان التقرب. ولذلك لو كان جاهلا بالغصبية أو جاهلا بالحرمة شنو صح وضوءه، بينما على رأي سيدنا قدس سره الذي يقول بامتناع الاجتماع إذا كان الوجود واحدا، فعلى رأيه لا يصح الوضوء عالما كان المكلف أو جاهلا لعدم الأمر. أحسن يا شيخ حسن. نعم، لو كان المكلف غافلا بالمرة أو ناسيا ولم يكن هو الغافل فإنه يصح الوضوء. لماذا؟ لأن الغفلة والنسيان ترفع الحكم الواقعي، فالحرمة في حقه منتهية لأجل غفلته أو نسيانه، وإذا ارتفعت الحرمة فالعمل ليس مبغوضا، وما ليس مبغوضا يصح مقربيته فيشمله الأمر ويكون وضوءا صحيحا. فإنما قلنا بعدم الصحة في الجاهل الذي يشمله الحكم الواقعي لا في الغافل والناسي. نعم، لو كان هو الغافل غصب الماء وبعدين وقت التصرف انشي المسكين المستكين، فإن الحرمة وإن ارتفعت واقعا لأنه ناسي إلا أن العمل يبقى مبغوضا لدى المرتكز المتشرعي، فإن عمل الغاصب مبغوضا لدى المرتكز وإن لم يكن مخاطنا واقعا. فمقتضى مبغوضيته فساد وضوئه. بارك الله فيك يا شيخ حسن. هذا الاستثناء الاول وهو صحيح متين. لا لأن دام الغاصب لا، كما لو واحد غصب الماء وقال اتفضل أو شرب أو توضى، ذاك الذي غصب وقال اتفضل استخدم الماء وأنا بنيت على أنه شنو ملكه مثلا. على حال شيخنا مناقشاتك هامة، حتى لو يعني لا داعي لأن تصنف المناقشة. نعم، لا يقولون المبغوض لا يصلح المقربية حتى لو غير من يعني من قال، هم يقولون بعد من قال مرتكز المتشرع يقول وأنت من خيرة المتشرعة. هذا كلهم القوم دول أمامك اسألوا قول لهم عمل الغاصب مبغوض عندكم لو لا قولهم بلي مبغوض، والمبغوض لا يصلح. يقولون سقوط الخطاب للنسيان لا يرفع المبغوضية إذا كان هو غاصب، حسب المرتكز ما يرتفع المبغوضية. الاستثناء الثاني تفهم واغتنم يا شيخ حسن، الاستثناء الثاني، إذا افترضنا أن متعلق الأمر عنوان الأحد ومتعلق الناهي فردا معينا، كما لو قال إذا أفطرت متعمدا فأخرج كفارة بإحدى الخصال، إما الصوم أو الإطعام أو العتق، فالمأمور به أحد الخصال أو إحدى الخصال. ثم قال لا تعتق رقبة، فنهى عن فرد معين. فهنا أفاد السيد الشهيد أنه لا يعقل اجتماع الأمر والنهي في هذا المورد، والسر في ذلك بما أن المأمور به الأحد فالمحبوب هو الأحد، مو اليوم الأحد، العنوان الأحد، فبما أن المحبوب عنوان الأحد فمحبوبية الأحد يا شيخنا الشيخ علي تنحن إلى محبوبيات مشروطة بعدد الخصال، فكل خصلة محبوبة إن تركت غيرها. فإذا قال أنا أحب منك إحدى الخصال فمقتضى ذلك أني أحب منك الصوم إن تركت غيره، وأحب منك الإطعام إن تركت غيره، وأحب منك العتق إن تركت غيره، فلكل خصلة محبوبية شنو؟ مشروطة. فإذا قال لا تعتق فمعناه أن العتق مبغوض، فاجتمع في العتق المبغوضية والمحبوبية مشروطة، واجتماع المحبوبية والمبغوضية شنو؟ محال. إذن بالعربي، إذن بالعجمي، لا يعقل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، في المورد لا يعقل. ويلاحظ عليه مضافا لمناقشة أصل مبنى، حيث ذكرنا فيما سبق أن محبوبية الجامع لا تنحل لمحبوبيات مشروطة بعدد أفراد الجامع. وإلا يا سيدنا لو منعك الظالم، خذ لعنة تشكنك، عن ارتكاب 100 فرد فهل يقال ضيع عليك 100 محبوب لأنه منعك من مزاولة 100 فرد. فلو قال لك مثلا أطعم الفقير، يعني جامع الفقير مقصودنا مو كل فقيرين، ثم منعك من إطعام 1000 فقير معين، فهل فوت عليك الظالم شنو؟ 1000 محبوب. هذا ليس عرفيا، بل فوت محبوبا واحدا ألا وهو الجامع. أو مثلا لو أنك قمت بإطعام فقيرين في آن واحد، فهل يزول حبك لأحدهما؟ لأن حبك لكل مشروط بترك الآخر، وأنت لم تترك الثاني بل جمعت بينهما، فهل ترى من وجدانك يا شيخ حسن أن أحدهما محبوب دون الثاني؟ إذن فهذه منبهات على عدم الانحلال عرفان، أي أن محبوبية الجامع لا تنحل لمحبوبيات مشروطة بعدد الأفراد. هذا مضافا للمناقشة في أصل المبنى. لو سلمنا مع السيد قدس سره أن لكل واحد من الخصال محبوبية مشروطة، والشارع يبغض خصلة منها ألا وهي العتق، فلا يلزم من ذلك انصباب المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد. والسر في ذلك أن المبغوضية للعتق بما هو عتق، بينما المحبوبية التي انصبت على العتق لا 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 بما هو عتق، بل بما هو مصداق لي الكفارة إحدى الخصال، فهذا العتق محبوب من جهة وهو كونه مصداقا للكفارة، ومبغوض من جهة وهو كونه عتقا، فلم تنصب المحبوبية والمبغوضية على مصب واحد كي يلزم منه محذور الامتناع. فما أفاده قدس سره من أنه في هذا المورد لا يعقل اجتماع الأمر والناهي ليس بتامين، يعقل اجتماعهما. الاستثناء الثالث والأخير، قال إذا اشترك متعلق الأمر والنهي في جزء امتنع اجتماعهما. مثلا اذا قال المولى عظم العالم، وقال المولى لا تعظم الفاسق، فدخل عالم وفاسق الدار، فقام المكلف اليهما بقيام واحد، فكان هذا القيام الواحد بلحاظ نسبته للعالم تعظيما للعالم، وبلحاظ نسبته للفاسق شنو؟ تعظيما للفاسق. فهل يعد هذا القيام مأمورا به ومنهيا عنه أم لا؟ أفاد الشهيد لا 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 يجتمع الأمر والنهي هنا. إليهما إليهما بقيام واحد. احنا فرضنا المسألة أنه دخل عالم وفاسق، أن دخل اثنينهم فقام إليهما، احنا فرضينها قام اليهما، احنا فرضنا انه قام اليهما، فرضنا أنه قام إليهما، قال والله أنا قائم لدول الاثنين، هذا العالم لأنه عالم وهذا الظالم لأنه ظالم. وبعضهم من يحترم اتقاء شنو شر، قال والله أنا قائم إلى وصمحته عظم الله تعظيم زين. هذا بعض خطفه هنا أفاد السيد لا يعقل، والسر في ذلك أن هذين الأمرين قد اشتركا في جزء ضمني وهو التعظيم. القيام للفاسق والقيام للعالم قد اشتركا في جزء ضمني وهو التعظيم. بلي قيام واحد بس لاثنين، واحد عالم واحد فاسق. لا 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 نتكلم عن القيام أدري، فالأمرين وهما انتساب القيام للفاسق وانتساب القيام للعالم، هذان الانتسابان اشتركا شنو في جزء واحد وهو التعظيم. لولا بلي لأن هذا تعظيم للعالم هم تعظيم للفاسق، فاشترك التعظيمان في جزء واحد، أليس كذلك؟ أحسنتم. فالانتسابان أو قل العنوانان اشتركا في وجود واحد وهو التعظيم، صح لو لا؟ فهذا التعظيم يا شيخ حسن صار محبوبا شنو حبا مشروطا، لانه ترك تعظيم غيره وعظم خصوص هذا العالم، صار محبوب بالحب المشروط. فهذا التعظيم محبوب حبا مشروطا ومبغوض بغضا ضمنيا، فإنه إذا نهى عن تعظيم الفاسق فالتعظيم مبغوض ضمنان. إذن فالتعظيم مصب للمحبوبية المشروطة ومصب للمبغوضية الضمنية. والجواب هو الجواب عما سبقه، فإن اختلاف الجهة كاف في عدم توارد المحبوبية والمبغوضية على شيء واحد، فإن هذا القيام الخارجي محبوب لكن بما هو تعظيم للعالم ومبغوض لكن بما هو تعظيم للفاسق، فبما أن مصب المحبوبية والمبغوضية جهتان، فبناء على كفاية اختلاف الحقيقة في جواز اجتماع الأمر والنهي كما هو مسلكه، لا ينبغي أن يقول بامتناع الاجتماع في هذه الموارد. فافهم واغتنم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله عقب باكر.